الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يحمل طالبان مسؤولية البدء بإطلاق النار والاشتباك مع حرس الحدود. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى إيران في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث جرى استقباله في مطار مهرباد من قبل نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر. وجرى استقبال رسمي للسلطان بن طارق من قبل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في قصر سعدابات. وقال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إن الزيارة تأتي انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما. وأكد البسعيدي استمرار التشاور والتعاون الثنائي، وأضاف أن توقيت الزيارة الذي جاء بعد مرور عام على زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية. وصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرزي زيارة السلطان عمان لطهران بأنها مؤشر آخر على تنامي علاقات طهران ودول الخليج الفارسي. خرزي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحوار العربي الإيراني الثاني في الدوحة أشار إلى التطورات الدولية الحالية في التوازن متعدد الأقطاب، وقال إن قادة المنطقة أظهروا ذكاءهم في تبني سياسة مستقلة، مؤكدا الحاجة إلى تعاون إقليمي لضمان الأمن وتحقيق الازدهار في المنطقة وتثبيت مكانتها في القرارات الدولية. واعتبر التواجد الأمريكي والإسرائيلي تهديدا خطيرا لمستقبل المنطقة، وقال إنه يمكن مواجهة الجرائم الصهيونية والدفاع عن فلسطين عبر المقاومة فقط. حمل نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قوات طالبان مسؤولية الشروع بإطلاق النار في حادث الاشتباك الذي وقع على الحدود مع أفغانستان أمس. وقال العميد قاسم رضاي أنه بحسب الأدلة كانت طالبان هي البادية بإطلاق النار، لافتا إلى دقة مهمة حرس الحدود كمنظمة عسكرية وأمنية مكلفة بالدفاع عن الحدود وصيانتها وحماية أمن الشعب. يذكر أن حادث الاشتباك الحدودي المذكور أدى إلى استشهاد أحد أفراد حرس الحدود وإصابة اثنين آخرين. وكان قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أعلن استتباب الأمن الكامل على الحدود بين البلدين. شهدت العاصمة طهران إقامة معرض إيران هيلث 24 للأجهزة الطبية والمختبرية والصيدلانية بحضور أكثر من 500 شركة إيرانية وأجنبية لعرض أحدث الإنجازات في المجال الصحي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في مجال استيراد السلع الطبية منذ أكثر من 17 عاما، وبدأنا في إنتاج السلع الطبية في مجال إعادة التأهيل منذ 3 سنوات. في مجال إنتاج المعدات الطبية قمنا باستيراد خط إنتاج المنتجات الطبية الأجنبية، وتمكنا من إنتاج سلع بنفس جودة المنتجات المستوردة.
نعمل في مجال إنتاج الليزر للبشرة والشعر والجمال، وتمكننا من إنتاج جهاز بمعايير عالية. تم إنتاج أكثر من 75% من هذا الجهاز بواسطة علماء ونخب الشركة، نظرا للجودة العالية للمنتج والسعر المعقول مقارنة بنظرائنا الأجانب. فقد تمكننا من التواجد البارز في السوق الإيرانية كعلامة تجارية إيرانية في فترة زمنية قصيرة.
أكثر من 120 شركة أجنبية شاركت في المعرض هذا العام بهدف نيل حظ أوفر في السوق الإيرانية كواحدة من أكبر الأسواق في المنطقة. وقدمت أحدث ما توصلت إليه لبحث فرص الأعمال في السوق الإيرانية الواعدة.
خطط إيران خطوات كبيرة في جميع المجالات، لا سيما قطاع الصحة والمعدات الصحية، ويلعب هذا المعرض دورا أساسيا في الوصول إلى المعايير العالمية.
أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التركية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بعد حصوله على أكثر من 52% من الأصوات. وأقلت الهيئة العليا للانتخابات أن مرشح المعارضة كمال كوليجدار أوغلو أحرز أكثر من 48% من الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة التصويت في الداخل بلغت أكثر من 84%، في وصلت هذه النسبة في الخارج إلى 91%. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق نتائج المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق التي نفذتها القوات الأمنية بمحافظتي ديالى وكركوك بهدف ملاحقة فلول داعش. ووفقا للبيان الذي أصدرته الخلية، تم العثور على 25 وكرا ونفقين للإرهابيين ونقطة رصد، إضافة لمقادير من العبوات الناسفة والأعطدة المنوعة. وفي بيان آخر أفادت خلية الإعلام أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من استدراج إرهابيين خطيرين من إحدى دول الجوار إلى محافظة نينوى. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة جانير شمال جنين ومستوطنة دوثان جنوب المدينة بوابل من الرصاص. وأكدت السرايا تحقيق إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، لافتة إلى أن مجاهدي تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام بعد تنفيذ العملية. بدورها أعلنت كتيبة طول كرم عن قيام مجاهدي باستهداف قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى المخيم بصليات من الرصاص، ما أدى إلى هروبها وإفشال مهمتها. وقبل أيام أعلنت كتائب شهداء الأقصى في الخليل استهداف مستوطنة كرمتسور بوابل من الرصاص وانسحاب المقاومين بسلام. أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن تعطيل تحالف العدوان لتسيير الرحلات يعود لقرار سياسي وليس لأمور فنية تتعلق بالمطار. وقال الشايف أنه خلال عام من الهدنة والتهدئة جرى نقل 84,000 مسافر فقط للوجهات المتفق عليها، مقارنة بمليوني مسافر سنويا قبل العدوان. بدوره أكد وكيل الهيئة العامة للطيران اليمني رائل جبل أن تحالف العدوان رفض طلبات طيران جيبوتي والأردن وشركات أخرى لتسيير رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يحمل طالبان مسؤولية البدء بإطلاق النار والاشتباك مع حرس الحدود. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الشموخ الإيراني والتهديدات الصهيونية الخاوية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و22013762. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران. أحداث وتطورات متتالية تشهدها منطقة غرب آسيا تؤكد وبشكل لا لبس فيه تواصل الشموخ الإيراني لأرقى المستويات العلمية والسياسية والعسكرية والكثير من المجالات. وفي أحدث هذه الإنجازات وصول إيران إلى الجيل الرابع من صاروخ الرمشهر الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ووزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام، وطول رأسه الحربي حوالي 4 أمتار، ويتم توجيهه في المرحلة المتوسطة. ويتحرك الصاروخ إلى الأعلى وفقا للخطة وعلى ارتفاع معين وبسرعة معينة، ليدخل من بعدها مرحلة ضبط المدى الرئيس، ومن ثم وضع الرأس الحربي للصاروخ على ارتفاع عدة كيلومترات خارج الغلاف الجوي. وفي مرحلته المتوسطة يكون الرأس الحربي جاهزا لدخول الغلاف الجوي الكثيف لتبلغ سرعته 8 مخ، وفي هذه السرعة يكون من المستحيل على الأنظمة الدفاعية مواجهته. لكن هذا الإنجاز الكبير صاحبه سلسلة تهديدات من أمريكا وكيان الاحتلال، تأتي في سياق صحوة الموت للكيان الصهيوني الذي طالما حاول أن يتحرك في إطار طمأنة المستوطنين في الوقت الذي يخشى من مجموعات المقاومة الشبابية الفلسطينية المسلحة. المراقبون يرون أنه بالنظر إلى الميزة المهمة في صاروخ خرمشهر المتمثلة بتحركه وفق نظام توجيه وتحكم عن طريق الدوران المعطى للرأس الحربي للصاروخ حيث يصل إلى الهدف وبسرعة هائلة، سيجعل من المستحيل اعتراضه مهما بلغ تطور المنظومات الصاروخية المضادة للصواريخ. وهذا ما يجسد تنامي القوة الصاروخية العسكرية الإيرانية، بحيث باتت إيران في عداد الدول القليلة في العالم المالكة للصواريخ البعيدة المدى والدقيقة. وبالنظر إلى أن الصاروخ خيبر يصيب الهدف خلال أقل من 12 دقيقة، وأن نائب وزير الدفاع الإيراني أكد بأنه سيتم قريبا إنتاج صواريخ استراتيجية تعمل بالوقود الصلب للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، سارعت أمريكا وكيان الاحتلال إلى إطلاق التهديدات الخاوية التي هي أشبه بالهواء في شبكة، فهي ليست المرة الأولى، فالتهديدات الصهيونية تتزامن دائما مع كل تطور إيراني، خصوصا وأن إيران أكدت بأن القوة العسكرية الصاروخية هي لخدمة دول المنطقة وضد أعدائها، وأن هذه القوة تنعكس إيجابيا على قوة محور المقاومة المتصاعد. وفي المحصلة فإن كيان الاحتلال الذي يعيش حالة تخبط حاول أن يعمل على تهدئة روع المستوطنين بالإشارة إلى مهاجمة إيران دون أن يذكر ماذا سيكون رد فعل إيران على الهجوم، وأن على الاحتلال وحماته التفكير قبل كل شيء بأنه هل ستعود طائراته سالمة، وإن عادت بعضها سالمة فهل ستجد مطارات تهبط فيها، أو هل ستبقى هناك مدن مثل تل أبيب وحيفا أصلا؟ فالتهديدات الصهيونية تستبطن خوفا من كسر قواعد الاشتباك السائدة الآن من قبل محور المقاومة الذي انتقل من الدفاع إلى الهجوم، فالصاروخ الإيراني خيبر أدخل الاحتلال إلى أزمة ودوامة من القلق، بحيث بات يعيش حاجز الخوف والقلق، وهذا ما يجسد وبلسان العدو مدى شموخ إيران وعزتها في كافة المجالات وخصوصا العسكرية التي لن يفهم أعداء إيران سواها.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الشموخ الإيراني والتهديدات الصهيونية الخاوية، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور، ما أهم ميزات صاروخ خيبر بعيد المدى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة صاروخ خيبر البالستي وهو مزود بتقنية التخفي عن الرادار، هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، ويستطيع اختراق المنظومات الدفاعية الجوية للعدو ومداه أكثر من 2000 كيلومتر، وهذه من ميزات هذا الصاروخ. وكان في الواقع إزالة الستار عن هذا الصاروخ رسالة هامة وشفافة إلى الكيان الصهيوني الذي سبق وأن هدد إيران رئيس وزراء الكيان الصهيوني بضرب منشآت إيران النووية، وجاء هذا الرد مباشرة من إيران بأن إيران مستعدة لأي احتمالات، وإذا ما قام الكيان الصهيوني بأي اعتداء أو أي استهداف للمنشآت النووية الإيرانية سوف إيران ترد، ولديها تلك الإمكانيات الردعية لضرب عمق الأراضي المحتلة.
نعم، طيب ماذا يعني تمكن إيران وفي ذروة الحظر من تحقيق العديد من النجاحات، وطبعا من بينها صاروخ خيبر أو خرمشهر 4؟
يعني إيران منذ انتهاء الحرب ضد الجمهورية الإسلامية دعبت لأن تستخدم كل إمكانياتها المحلية وطاقاتها الشبابية للوصول إلى تقنيات عالية في التصنيع العسكري، وبالفعل إيران وصلت إلى هذا الهدف بسبب أن لدى إيران تجربة مريرة خلال بداية الثورة الإسلامية وطيلة الحرب الصدامية، وكانت إيران محاصرة من كل اتجاهات، وهنالك عقوبات فرضت طيلة الحرب الصدامية ضد إيران، وهذه التجربة دفعت القيادة الإيرانية للاعتماد على إمكانياتها الداخلية. واليوم إيران تستطيع من الناحية الصناعة العسكرية إنتاج شتى صنوف الأسلحة والصواريخ البالستية. فصاروخ شهر 4 خيبر هو صاروخ خام جدا، ويستطيع اختراق كل الرادارات للعدو. هذه الصناعة تم بأيادي إيرانية بحتة وبخبرة داخلية، وإيران الآن تستطيع مواجهة أي احتمالات ضد منشآتها العسكرية والنووية.
نعم. طيب، من حيث التقنية العالية التي يمتاز بها الصاروخ، خروجه من الغلاف الجوي، العودة إليه نحو الهدف، كيف يمكن تصنيف إيران من بين الدول المصنعة للصواريخ؟
يعني من خلال التجارب ومن خلال التقارير الموجودة، إيران أصبحت ربما الدولة الخامسة في العالم من ناحية تصنيع الصواريخ البالستية، لأن إيران معرضة دائما من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، واعتمدت على إمكانياتها الداخلية. كما أن كل المنشآت النووية الإيرانية هي صناعة داخلية، والأدمغة والخبرات الإيرانية هي التي قامت بهذه التقنيات المعقدة وإنتاج الصواريخ وإنتاج أي إمكانيات للدفاعية. وهذا يدل على أن إيران أصبحت دولة لا يمكن تجاهلها في المعادلات الإقليمية والدولية.
طيب، لماذا يجدد الصهاينة تهديداتهم بالتزامن مع أي إنجاز إيراني أو انتصار يحققه محور المقاومة؟
يعني كما كان هنالك تقارير، من قبل الإعلام الصهيوني، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أعلن في وضح النهار وجهار النهار بأن سوف يفاجئ إيران بضرب منشآتها النووية، وهذا يعني تهديد واضح وفي وسط صمت دولي، باعتبار أن هذه التهديدات هي موجهة ضد دولة مثل الجمهورية الإسلامية خاضعة إلى الرغبة الدولية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو الآن يعاني من أزمات داخلية، ويريد استعراض العضلات أمام إيران للخروج من هذه الأزمة. فاستهداف المنشآت النووية الإيرانية يفتح أبواب الجحيم في وجه الكيان الصهيوني، وهذه التهديدات هي تهديدات خاوية لا أساس لها، وإيران مستعدة، والكيان الصهيوني وغادة هذا الكيان أكثر من غيرهم يدركون بأن إيران لديها قوة ردعية تستطيع ضرب عمق الأراضي المحتلة.
طيب، اليوم يعني بالإضافة إلى هذه الإنجازات العسكرية، هناك إنجازات على المستوى السياسي والدبلوماسي، مثل اليوم الذي نشهد زيارة السلطان العماني إلى هيثم بن طارق إلى الجمهورية الإسلامية، واستقباله من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي في طهران. كيف برأيكم ستكون المعادلة بعد هذه الإنجازات على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي؟ كيف سيكون الموقف برأيكم، خاصة أنهم حاولوا يعني فرض عزلة بين إيران والدول العربية وفشلوا، حاولوا فرض الحصار، اليوم إيران تحقق هذه الإنجازات على المستوى العسكري وفشلوا في ذلك، وما إلى ذلك مما يمكن أن يترتب على هذه الدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية على المستوى الاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك؟
يعني حقيقة إيران دولة لا يمكن عزلها عن محيطها الإقليمي والإسلامي، لأنها دولة مترامية الأطراف ولها نفوذ ولها تاريخ وجذور في المنطقة. فإطلاق صاروخ أو إزالة الستار عن الصاروخ، صاروخ خيبر أربعة. هذا إنجاز عسكري عظيم وذو رسالة هامة بالنسبة لأعداء الجمهورية الإسلامية وصغار الجمهورية الإسلامية. الزيارة الآن التي يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران تدل على مدى الوئام والسلام والوفاق بين إيران والدول العربية في المنطقة. هذه الزيارة ستكون لها أثر إيجابي على السلام والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن سلطنة عمان لديها علاقات تاريخية خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية. سلطنة عمان لعبت دورا إيجابي فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد والدول الأربعة زائد واحد، وهذا يدل على مدى الدور سلطنة عمان الإيجابي بالنسبة لإيجاد وفاق ووئام بين إيران وجيرانها العرب والدول الأخرى، خاصة أن دور سلطنة عمان فيما يتعلق بربط العلاقات بين إيران والدول الأوروبية دور هام. ولهذا السبب هذه الزيارة هي زيارة هامة. ربما سلطنة عمان تريد الاستفادة من خبرات إيران وتجارب إيران والتقنيات الموجودة لدى إيران بالنسبة للتصنيع العسكري وأيضا التبادل التجاري.
هل دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، هل يمكن أن نتوقع أن يحمل الجانب العماني هذه المرة أيضا رسالة كما السلطان قابوس، كما يعني هكذا في الإعلام أن السلطان قابوس كان يحمل رسالة في عام 2012 في زيارته وتمقضت عن هذه الرسالة الاتفاق الذي تم في 2015؟ هل يتوقع اليوم أن يكون أيضا هناك رسالة من الأمريكان لإيران فيما يتعلق بالملف النووي وبالتالي يؤدي إلى انفراجه في هذا المجال؟
أنا حسب التسريبات الإعلامية أن سلطان غابوس هيثم بن طارق ربما يحمل رسالة هامة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا فرنسا وألمانيا، باعتبار أن أمريكا والدول الأوروبية الآن شعرت بأن الضغوط على إيران وعزل إيران وفرض عقوبات على إيران غير مجدية، ويجب اتخاذ المرونة وسياسة التعامل بندية مع إيران. ولهذا السبب هذه الزيارة سوف تسفر إلى انفراج على الصعيد المفاوضات النووية التي توقفت أكثر من 8 أشهر، وربما العودة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة. كما أن هنالك تسريبات تشير أن الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة للعودة إلى اتفاقية إيران والدول الخمسة زائد واحد عام 2015 وتقوم بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران.
طيب، يعني نظرا للتقارب الذي نشهده على المستوى الإقليمي، هل سنشهد المزيد من العزلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي إثر هذه الزيارة وهذا التقارب، وما يمكن أن يكون على المستوى مستوى الملف النووي و نتائج التي يمكن أن تتمخض عنه على ذلك المستوى؟
يعني بالفعل الكيان الصهيوني منذ عدة أشهر يعاني من عزلة إقليمية بسبب وجود خلافات وانغسامات داخل الصهاينة وبين الصهاينة والأحزاب الموجودة في الأراضي المحتلة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين. الآن الكيان الصهيوني يشعر بعزلة تامة، وهذه زيارة سلطان عمان إلى إيران هي تزيد وتسفر إلى المزيد من العزلة على الكيان الصهيوني.
نعم. طيب، كيف ستكون برأيكم العواقب على الاحتلال إذا ما حاول التعرض للمصالح الإيرانية؟ لأن كيان الاحتلال يعني لا يمكن أن يتوقع ما الذي يمكن أن يقدم عليه، هناك الكثير من الحماقات التي ارتكبها وربما يرتكب المزيد.
يعني الكيان الصهيوني مدرك أكثر من غيره بأن إذا ما قام باستهداف المنشآت النووية ومجازفة غير محسوبة سوف تفتح 5 جبهات وتفتح أبواب جهنم أمام الكيان الصهيوني، وبسبب الوضع الداخلي في الأراضي المحتلة وأيضا الجغرافيا المحدودة للأراضي المحتلة سوف تتعرض إسرائيل إلى مشاكل داخلية وإلى أزمات وتدمير المنشآت النووية الصهيونية التي هي خاضعة، وهي الصواريخ الإيرانية تستطيع ضرب الأراضي المحتلة وخاصة المنشآت النووية في حيفا وفي صحراء نغب. وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني لا يستطيع القيام بأي عمل دون الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية تدرك مدى تبعات هذه المجازفة والمغامرة، ولهذا السبب تعارض أي عمل عدواني إسرائيلي ضد إيران.
هل هذا برأيكم يمنع كيان الاحتلال؟
طبعا الكيان الصهيوني يأخذ بعين الحسبان كل التوقعات والاحتمالات، لأن هنالك جبهات كثيرة تفتح في وجه الكيان الصهيوني إذا ما قام بعمل ما أو استهداف المنشآت النووية الإيرانية. فلهذا السبب قادة الكيان الصهيوني يتريثون فيما يتعلق باتخاذ أي قرار دون التشاور مع الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، باعتبار أن إيران منشآتها خاضعة إلى الرغبة الدولية، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تقوم بعدوان ضد هذه المنشآت لأنها خاضعة إلى الرغبة الدولية.
طيب دكتور حسن، يعني في نهاية هذا الحديث ماذا تتوقعون لإيران خلال هذه الفترة بعد هذه الإنجازات على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي؟ ما الذي سنشهده في الفترة القادمة، أسابيع، الأشهر القادمة، حتى السنوات القادمة؟ ماذا تتوقعون، ماذا ترون في الأفق لإيران والمنطقة؟
على الصعيد العسكري بطبيعة الحال هنالك إنجازات كبيرة سوف إيران تكشف عنها لاحقا وخلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. إيران لديها الكثير والمزيد من الإنجازات العسكرية. على الصعيد السياسي والدبلوماسي بطبيعة الحال هنالك انفراج وهنالك أيضا تعاون وثيق بين إيران وجيرانها العرب، خاصة بعد اتفاقية بكين بين إيران و السعودية. هنالك دول أخرى في المنطقة مثل مصر والأردن، هذه الدول أسوة بالسعودية ترغب إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما أن الآن الاقتصاد الإيراني يعني يتوجه نحو الأحسن بسبب وجود علاقات اقتصادية بين إيران ودول مجلس التعاون.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران.
شكرا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الشموخ الإيراني، التهديدات الصهيونية الخاوية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة هذه من أبو شاجع من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية، تحيتي لكل مسلم في بقاع الأرض أينما كان كائنها وعلى رأسها الدولة الإسلامية الإيرانية، الأحرار الذين أزاحوا الظلمات من كل الشعوب المظلومة. أقول يا وحدتي درعي وسيفي ذي بجانب بندقي، أنتي سلاحي وأنتي المنهج وذخري والغلاق الله بيحماش. يا شمس الضحادي تشرقي من عارضش، ما بيجيه إلا التعازي والفراق. 2 في مايو 20 اتحدنا، حققي وسجلي في صفحة التاريخ رمز الاتفاق، جنبا إلى جنبا بنية خالصة ماشي بقيل أحد عين عند رجله. والغرابي غاق غاق، والغرابي غاق غاق أيضا غراب عور، غراب عور محل العيب ما هو شي نقي، والكل يعرف في اليمن رابين يرجع على سحاق. لو نسأل التاريخ جوبني بذبح العاشقي، عاشق بكثر المال والبسام يرجع للنياق. ها يا كلاب يا صحف لندن على بعض الحجاي دققي ماشي غرش، يا كلاب الغرب ذي فيها السلاق. بقول من حقي، بقول من حقي وغيري من نطق له ينطقي. يا وحدتي الحماش لو سرنا لو رحنا فلنفاق الغراق، العنصرية والتفرق من جهتنا طالقي طلاق، ما لحل يتراجع ويقطع كل ساق. يا ذي تحوز النار لا قرصك شبه بايح رقي، يكفيك لا بالحين ماكل لو زيد سبق راق. هذا تحياتي لكم. أما السعودي هذا، الوهابي والعماراتي هذا، إن كان يريد السلم فنحن أهل السلم ورجال السلم، وإن لم يريد السلم فنحن حثمة الضروس، ونحن الصلب الذي لا يكسه أي ضعيف، نحن أقوياء ولدينا ما يكسر شوكتهم. تحياتي أبو شادع اليمن صنعاء محافظة البيضاء.
شكرا للأخ أبو شاجع من اليمن على هذه المشاركة. نعم، ونتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بالنسبة بوجهة نظري، تهديدات الإسرائيلية تجاه الجمهورية الإسلامية هي نقطة في بحر، ولا نعم. إسرائيل مقابل الجمهورية الإسلامية لا شيء. إسرائيل الآن في وضع لا يحسد عليه، وإسرائيل إذا توهمت واعتدت على الجمهورية الإسلامية، يقولون إسرائيل موجودة، لأن الجمهورية الإسلامية جاي نلاحظها من نصر إلى نصر، من تقدم إلى تقدم، الآن تقريبا وصلت إلى مطاف الدول العظمى الجمهورية الإسلامية ببركة دماء الشهداء وبركة حنكة قادتها.
نعم،
وشكرا.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، الشموخ الإيرانية، تهديدات الصهيونية الخاوية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى هذا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، وكذلك تابعنا مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب والتليجرام وعبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. التي تقوى. تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكب شجوع. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوع. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى.
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة.
مواعظ وحكم.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كنت سببا في بلائه وجب عليك التلطف في علاج دائه.
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.
وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء.
وعن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: ما من بلية إلا ولله نعمة تحيط بها.
حديث صريح في البداية.
موسيقى
أخي المستمع، البعض منا يندفع نحو التفاصيل بشكل عجيب وغريب، والبعض منا اعتاد المراوحة في المكان، اعتاد التثاؤب على ضفاف الأزمات، اعتاد على مضغ الكلمات الرنانة دون وعي، وعلى ابتلاع المواقف الشائكة حتى لو مزقت الحلق.
هذا البعض منا أخي المستمع تحول بحكم هذه العادات إلى كسول من صنف أولئك المدمنين على اللامبالاة إزاء الحدث. إنه يؤمن بأن يدخل في التفاصيل، يخرج من التفاصيل، يعيش مع التفاصيل، وذلك هو الأسلوب المطلوب، وما على المعترضين إلا الانتظار على أرصفة الجمود، فيما كميات وكميات من أنواع النفاق يتناولها ويشعر بالشبع والسعادة. أما المبادئ الكبرى، الأحلام الرائعة المشروعة، القضايا المصيرية، فعلى أصحابها السلام.
تفاصيل كثيرة تبعده عن أهدافه وهو يدور في الفراغ، يتصور أنه يمارس دورا ويحقق أمنية، لكن الفراغ يبقى هو العدم ولا صفة أخرى له. وهذا البعض يمارس دورا في الفراغ ومع الفراغ، ويفتح أبوابه وأفواهه أمام كل الجراثيم المصنوعة على قياسه ووفق ملامحه المريضة. حقا أخي المستمع، إنه الزمن الأكثر رداء، تتساقط فيه الكرامة والعزة والرايات، تتساقط فيه الوحدة والانتصار وحتى العقل، يتساقط فيه الإخاء والتعاضد والصدق مع الذات. ومع ذلك فهذا البعض يفرح، تصوروا إنه يفرح والأرض حوله تنذر ببركان قادر على اقتلاعه من جذوره.
بلاهة ما بعدها بلاهة أن يشعر الإنسان بالسعادة في هذا الزمن المهترئ، لكن يبدو أن الترويض قد فعل فعله ببعضنا، لأن الخيول البرية الجامحة المعتزة بحريتها اعتادت على مذاق القهر مطحونا مع الشعير، ممتزجا بقطرات خجل الاستسلام. حتى اليأس لم يعد أحد يعرف معناه، لأن مشاعره اندثرت أو هي في الطريق إلى ذلك.
وحدها التفاصيل نستطيع أن نقودها ببراعة وأن تقودنا بدقة وصرامة. ترى من عدا يؤمن بقضايانا المصيرية منذ أن ولد العقم في حياتنا غير فئة قليلة مباركة يفرض عليها الحصار وتوجه ضدها المواقف؟ من عاد يسرد على مسامعنا قصص القدس وأرض يافا وتمرد الجنوب غير صور المقاومة؟
من عاد أخي المستمع يحرض مشاعرنا حتى تمتشق الروح سلاحا تدافع به عن أرضنا المقدسة السليبة ترابا وحياة وإنسانا غير صوت المقاومة؟ وأين هي الحكايات التي كانت تفجر في النفوس الكرامة وتقتل عجزها من الداخل؟
أبواب قلوبنا مشرعة أمام جميع التفاصيل دون مراقبة، أفواهنا فاغرة تتدفق فيها السموم المعادية. فمتى نقفل الأبواب والأفواه ونرفع الرايات ونقاتل؟
مع العارفين في أقوالهم.
قال بعض العارفين أخي المستمع إذا كان أبونا آدم بعدما قيل له اسكن أنت وزوجك الجنة صدر منه ذنب واحد فأمر بالخروج من الجنة، فكيف نرجو نحن دخولها مع ما نحن مقيمون عليه من الذنوب المتتابعة والخطايا المتواترة؟
وهذه محطة اجتماعية.
قيل أخي المستمع، مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم، من قطعها قطعه الله.
وقيل أيضا، كم من أخ لك لم تلده أمك.
كلمات لا تموت.
الكبر صديق المستمع، مقرون به سوء الظن،
ومن عذب لسانه كثر إخوانه،
ومن استبعد الآخرة ركن إلى الدنيا،
وسرور الدنيا كأحلام النائم،
وأخيرا من أهلك نفسه في مرضات غيره عظمت جنايته. أمثال عربية.
كحاطب الليل يضرب في باب الاقتصاد في الكلام وما يتقى فيه من الإكثار والهدر، وإنما شبهه بحاطب الليل لأنه ربما نهشته الحية أو لسعته العقرب في احتطابه ليلا، فكذلك هذا المهذار ربما أصابه في إكثاره بعض ما يكره.
وقيل في نفس الموضوع أمثال أخرى كثيرة، منها من أكثر أهجر،
والصمت يكسب أهله المحبة،
والندم على السكوت خير من الندم على القول.
أما الآن فإلى زاوية الشعر.
مستمعين الكرام، هناك الكثير من الأبيات الشعرية التي قيلت في ذم العي وحشو الكلام، منها ما قاله النمر بن تولب: أعذني ربي من حصر وعي، ومن نفس أعالجها علاجا، ومن حاجات نفسي فاعصمني، فإن لمضمرات النفس حاجة.
ومما ينسب للبحتري قوله: أعجبت لإدلال العايي بنفسه وصمت الذي قد كان بالحق أعلم، وفي الصمت ستر للعايي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.
أسماؤنا الجميلة.
إخوتي المستمعين، غسان من الأسماء العربية المعروفة، فماذا تقول في هذا الاسم؟
غسان اسم اشتق من أحد شيئين.
الأول:
يقال ذلك في غيسان شبابه وغسان شبابه، أي في نعمة شبابه واسترخائه.
والثاني:
يقال للخصلة من الشعر غسنة من المرأة ومن الفرس، والجمع من ذلك غصن، وغسان اسم لينبوع ماء نزل به ولد جفنة فسم الغساسنة نسبة إليه.
المحطة الأخيرة.
إخوتنا المستمعين، هل تخيلتم مذياعاً يدور حالما تفتحون الباب؟
هذا ممكن بعد أن صنعت إحدى الشركات اليابانية مذياعاً يعمل على موجتين، فهو حساس إزاء الأمواج ما فوق الصوتية، وعند مرور صاحب البيت بقربه يدور، ويقدر مسافة الحساسية بين 30 و100 سنتيمتر. هذا المذياع يمكن تعليقه على الحائط.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا يا رب.